إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي هيأ لنا زيارة دار الحديث بالمدي من بلاد الصبيحة التي يقوم عليها الشيخ المبارك أبو عبد الرحمن بسام بن علي الغراسي حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده الطيبة المباركة. ومن أعظمها تأسيس هذه الدار استعانة بالله عز وجل، ثم بمن يتعاون معه من أهل البلاد وأهل الخير. وهذه مكرمة لأهل البلد ولمن إليهم، مكرمة أن يرزق الله عز وجل أهل بلدة عالما أو شيخا أو داعيا يعلمهم التوحيد، يعلمهم السنة، يعلمهم العقيدة الصحيحة. وقد سمعنا منه ومن إخوانه المرحبين الشيخ عبد العليم الصلوي، هكذا الأخ الشاعر، كلمات طيبات تنم عن محبة وتقدير وغير ذلك مما يتخلق به أهل السنة الذين يعملون بالحديث النبوي ويتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم. يسر الله لنا في هذا اليوم أيضا، وهو الموافق للرابع من جمادى الآخرة لعام 46,400 بلقيا الشيخ المبارك أبي محمد عبد الوهاب الشميري حفظه الله وبارك فيه، القائم على دار الحديث بعتق من بلاد شبوة، وهو معروف بقيامه على كثير من شؤون أخوانه، سواء كان في دماج أو كان في المملكة العربية السعودية أو كان في شبوة، مدرسا، معلما، مفهما. نسأل الله له العون والسداد. هكذا لقينا أخانا الشيخ عبد الله الحكمي حفظه الله، نسأل الله أن يصلحه ويصلح ذريته ويبارك فيه وفي ذريته وبقية من لقينا من أخواننا. وسمعنا أيضا أن الشيخ المبارك حسين الصلاحي قد حضر، وهذا فتح من الله ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بحرصنا، ربما كان لنا يعني رأي أو اتجاه أو قول، وشاء الله أن نجتمع في هذه الدار المباركة مناصرة ومؤازرة ومناصحة وزيارة في الله، عدة عبادات تجتمع في مثل هذا الخير. سمعنا من الشيخ أبي عمرو حفظه الله نصيحة طيبة عن أهمية العلم، الحرص على العلم، وأيم الله ما هناك نصيحة أجمع للخير من النصيحة بالعلم. قد يقوم أحدهم ينصحك بالتوحيد، ونعم النصيحة، ينصحك بالتمسك بالسنة ونعم النصيحة، ينصحك بصدق الحديث ونعم النصيحة، ينصحك بالأمانة، ينصحك بطاعة الوالدين، ينصحك بحسن الجوار، ينصحك بمكارم الأخلاق ونعم النصائح، لكن أن ينصحك بطلب العلم هو ينصحك بمجامع الخير، ينصحك بكل فضيلة ويحذرك من كل شر ورذيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم، النصيحة بالعلم نصيحة عظيمة جليلة لا توازيها نصيحة، لا سيما في هذا الزمن الذي زهد الناس في العلم. وقد سمعنا منه أمن الشيخ بسام أن الناس كانوا يأتون العلماء، والآن العلماء يأتون الناس، والجواب باختصار الناس كانوا يعظمون العلم والعلماء، فلذلك كانت الرحلة وكان الاجتماع. يذكر في ترجمة يزيد بن هارون ربما حضر له 60,000 في زمنه، لا كهرباء لا مشاريع مياه لا وسائل نقل لا وسائل نقل الصوت إلا المستملي، هذا يصيح من هنا وذاك من هناك. والآن مع توفر هذه الأمور لو حضر في الاجتماع 3,000 أو نحو ذلك عدد كبير، وربما حضر هذا الاجتماع المتفرج، وربما حضر هذا الاجتماع الذي يمشي مع الناس، وربما حضره للاستفادة ربع ذلك أو نصف ذلك. فكان شأن المتقدمين تعظيم العلم والعلماء، يرحلون من أجل مسألة نازلة، يرحل المسافات. الآن من أجل مسائل لا يرحل ولا يسأل ولا يبحث. فبسبب هذا الأمر يسر الله عز وجل بخروج العلماء والدعاة والمشايخ إلى البلدان وإلى الأوطان للدعوة إلى دين الله، والله عز وجل حكيم عليم، جعل في كل زمن ما يناسبه. انظروا إلى زمن الصحابة وزمن التابعين وزمن تابعيهم لما كان زمن حفظ، زمن حفظ، كانت الكتابة يسيرة مع وجودها. وفي زمننا لما كان زمننا في بعد عن الحفظ بل زهد حتى في القراءة، صارت الكتب تطبع على أحسن ما يكون من الطباعة، ما يبقى إلا أن الكتاب يدخل إلى جوف القارئ. يعني ميزة الآيات، ميزة الأحاديث، العناوين، الترويسات، التنسيقات إلى غير ذلك. في الزمن الماضي كتابات لو وقفنا على بعضها ما استطعنا أن نقرأها، وهم يقرؤونها ويحرصون عليها ويتناولونها. فيا أيها الأخوة، سمعنا نصيحة قيمة في باب العلم، وهذه النصيحة ألقيت على طلاب العلم وعلى محبي العلم، فينبغي للجميع أن يأخذ بها ويستفيدها. وقفت اليوم على قول قد قلته لبعض الطلاب في درس من الدروس، إلا أن الإنسان ينسى. قلت لهم: ابدأوا من حيث انتهى مشايخكم، بمعنى الكلام فقد كانت لنا قوى والهمم ضعيفة، واليوم وجدت الهمة وضعفت القوة. فأنتم الآن أيها الأخوة خذوا مثل هذه النصائح حين يوجهك شيخك وعالمك ومدرسك بأخذ العلم. ابدأ من حيث انتهى حتى تتميز وحتى تستفيد في فترة وجيزة. أما إذا بديت من بدايته تحتاج إلى عمره حتى تصل إلى ما وصل إليه، ثم بعد ذلك فإذا بك تنصح بمثل نصيحته. فالله الله في العناية بالعلم، الله الله في العناية بدين الله. نحن في زمن من أواخر الزمان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الساعة: أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل، يظهر فيها الجهل، الجهل بالتوحيد، الجهل بالعقيدة، الجهل بأحكام الدين، الجهل بحق الصحابة، الجهل بعظيم العلم والعمل، الجهل الذي بسببه زهد في كل خير وارتكب الشر والضير. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك. فما السلامة لك أيها المسلم بالعلم؟ اسعى في تعليم نفسك، في تعليم ابنك، في تعليم زوجتك، في تعليم من استطعت، وهكذا حتى ينتعش هذا الباب وهذا الخير. كما قال الزهري رحمه الله: بانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. ثم ما المقصد من العلم؟ المقصد من العلم أن نعمل به، هذا هو المقصد العظيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. لابد أن نعمل بالعلم. اعمل بعلمك تفلح، أيها الرجل لا يفلح، لا يحسن القول إن لم يحسن العمل. سمعنا النصيحة بالعلم، ولننصح أنفسنا بالعمل بالعلم، ليس فقط في باب من الأبواب بل في جميع الأبواب. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني ما هناك انتقائية، الانتقائية أهلكت طوائف، طائفة تأخذ بجانب إثبات القدر وتنفي حكمة الله عز وجل وما يتعلق به، وطائفة تأتي وتثبت الحكمة ونحو ذلك وتنفي القدر، وطائفة تثبت الصفات حتى تمثل، وطائفة تعطل انتقائية، وطائفة يغلون في أعداد من الصحابة ويسبون ويكفرون جملة الصحابة، وطائفة تنصب العداء لآل البيت الصالحين، وربما عظمت غيرهم من الصحابة، فتجد انتقائية عند أكثر الطوائف، بينما أهل السنة والجماعة من ذو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقبل ذلك الريح التي تأخذ المؤمنين يعملون بدين الله عز وجل على ما عملوا، يعني على ما علموا بقدر ما علموا منه. فعلينا أن ندخل في الإسلام ونأخذ به من جميع جوانبه، في العقيدة نأخذ بها تعليما واعتقادا ودعوة وتدريسا وتأليفا وتصنيفا. كثير من أهل البدع الفوارق بيننا وبينهم في العقيدة، ربما يصلون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يصومون كصيام النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يحجون كحج النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في العقيدة. وهناك ناس يعني يتميزون بالأذكار حتى ابتدعوا فيه، ويتميزون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتدعوا فيها، ويتميزون ربما بأوقاف ونفقات وبناء مساجد ونحو ذلك، ولكنهم ضيعوا جانب التوحيد، ضيعوا جانب ما أرسل الله لأجله الرسل وأنزل الله من أجله الكتب. عبدوا القبور، دعوها، رجوها، ذبحوا لها، طافوا بها، تقربوا إليها، أحبوها كحب الله، خافوا منها كخوف الله، يعني شأنهم معها شأن العبد مع المعبود، كعباد القبور من الصوفية والرافضة والباطنية ومن إليهم. التميز بين أهل الاستقامة وبين أهل النفاق والخيانة بالتوحيد والعقيدة، فلا بد أن نأخذ بهم ابتداء ونعمل بهم ابتداء وندعو إليهما ابتداء. نبدأ بما بدأ الله عز وجل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا بقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال أبدأ بما بدأ الله به. فهذه الدعوة والله ما بورك فيها بمثل دعوتها إلى التوحيد والعقيدة. انظروا يا أخوة إلى أئمة المسلمين المشهورين، تجد أنهم ممن اهتم بنشر التوحيد والعقيدة والعمل بالتوحيد والعقيدة، انتشر ذكرهم وذاع صيتهم، وما زال الناس يذكرونهم بكل خير، ويستفيد الناس من علومهم أكثر من علوم غيرهم. فالله الله في العمل بالعلم ابتداء من التوحيد، ثم تحقيق العقيدة، ثم إصلاح الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والتي كفر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم تاركها، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهومه من لم يصلي ليس بأخ لنا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة يهتم بها ابتداء بتعلمها، لأن جماهير المسلمين يصلون على غير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، جماهير المسلمين في البلاد العربية فضلا عن البلاد العجمية، ربما يصلي على مرأة، المرأة تصلي على مرأة أمها تصلي، و الرجل يصلي على ما رأى أباه أو رأى إمام مسجده، ربما الجاهل يصلي، فلذلك لا يحسنون الصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يعلم ذلك الصحابي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كيف لو رأى الناس الآن، كيف لو رأى الناس الآن يزيدون وينقصون ويسيئون ولا يحسنون ويتركون ويأتون، وربما ضيعوا في الأوقات وفي الهيئات والصفات وفي غير ذلك. ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فطالب العلم من باب أولى يهتم بهذا الباب، باب إحسان الصلاة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعليم الناس لهذه الصلاة في درسه، في محاضرته، في كتابته، في غير ذلك. ويتعنى طالب العلم أيضا العمل بالفرائض ابتداء، لأن الشيطان له وسائل إلى الإنسان، ربما عظم عنده باب النوافل وضيع باب الفرائض، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه أنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ذكر الشوكاني رحمه الله في كتابه قطر الولي على حديث الولي أن طريق الولاية إلى الله سبحانه وتعالى بإتيان بالفرائض والمحافظة على الفرائض، ثم بعد ذلك الاستكثار من النوافل. طالب العلم ينبغي أن يكون حريص على الفريضة، لا يفرط فيها، لا يضيع فيها، لا ينقص منها، يحرص على أن يأتي بها كما شرع الله وأمر وكما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكما نقلها الصحابة رضوان الله عليهم، ثم لا يترك بابا من أبواب الخير إلا وسلكه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. بالعمل بالعلم يغاض الشيطان، يغاض أعداء أهل الإيمان، بالعمل بالعلم ينصر المسلم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله عز وجل بالأخذ بدينه وشريعته والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته، وإلا فإن الله عز وجل هو القوي العزيز، القوي الذي لا يغلب والعزيز الذي لا يعجز، لكن يكون نصر الله بامتثال دينه وشرعه. هذا الدين الذي اصطفاه الله عز وجل وختم به هذه الأمة، إن الدين عند الله الإسلام، كل الأمم بعث رسلها بالإسلام، لكن الإسلام الخاص اختص الله به هذه الأمة، الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أحد دينا سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عباد الله، المتربصون بهذه الدعوة كثير لا كثرهم الله، اجتمع على عداء حملتها وعلى عداء أهلها شياطين الجن وشياطين الإنس، اجتمع على أعداء أهلها وعداء حملتها المبتدع بأطيافهم والكفر بأطيافهم، الجميع يغتاظون من وجود أهل الخير، فلننتصر عليهم بالتزام الشريعة ظاهرا
وباطنا. ولنكن كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نحقق هذا الأمر، خلاص لله عز وجل، متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، علم وعمل ودعوة، لا نقدم على ذلك شيئا، فإن وظيفتنا العلم والعمل والدعوة، لا سيما طلاب العلم. ربما تركت أباك، تركت أمك، تركت بلدك، تركت موطنك، لماذا؟ للعلم والعمل والدعوة، هذه ثلاث وظائف، لا تنشغل بغيرها ولا تقدم غيرها مهما كان، لأن الأعمال الأخرى يقوم بها الكثير والكثير والكثير، لكن هذه الثلاث الأعمال إنما يقوم بها خلص السلفيين، خلص الخيرين، خلص الطيبين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما ينتفع بالفقه في الدين من علم وعمل ودعا. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تأمل هذه الآية إن ذكرت بعد قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فلما اجتمعوا على الإسلام والسنة والعلم والعمل قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولما كانت هذه الأمة ووجدت هذه الأمة أنزل الله بعدها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فالأمور مترابطة، الأمور مترابطة، نحن نحتاج إلى عدم الانتقائية والأخذ بالدين بجميع جوانبه. هناك أناس يعلمون لكنهم لا يعملون، هناك أناس يعلمون ويعملون ولكنهم لا يدعون، فكل عنده قصور. أما من لا يعمل بعلمه فهو أسوأ أحوال الناس، بل ربما كان داعيا إلى الشر بلسان حالها ومقاله. ويليه من لم يدعو إلى الخير مع علمه به وعمله به. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو كان الشأن أن أحدنا يكتفي بعلمه وعمله لقال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن لا، هناك غير ذلك، لا يكتفي أن تؤمن وتعمل، لابد أن تؤمن وتعمل وتدعو غيرك إلى العلم والعمل، وتواصوا بالحق الكتاب والسنة، وتواصوا بالصبر، الصبر على الأذى الذي ينزل عليهم بسبب علمهم وعملهم ودعوتهم. نعم أيها الأخوة، فالله الله في تحقيق هذا الجانب العظيم. كلنا عنده قصور، كلنا عنده فتور، ربما عندنا كسل، لكن ينصح بعضنا بعضا بالنشاط العلمي والعملي في جميع جوانب الدين: الصلاة، الصيام، الزكاة، الصدقة، الذكر، الدعاء، التعاون على البر والتقوى والبعد عن التعاون على الإثم والعدوان، الإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الأرحام والإحسان إلى الأبوين، صدق الحديث، أداء الأمانة، البعد عن الكذب والخيانة،
التخلق بأخلاق الإسلام، وهذه من أحسن ما يكون. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول في قيام ليلة: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير بيديك. الله الله أيها الأخوة، وضعتم على الطريق فسيروا. أنتم الآن على طريق الخير، خذوا بالخير واعملوا بالخير وادعوا إلى الخير واثبتوا على الخير. إياكم أن تحرفكم الدنيا عن الخير. إذا تعارضت الدنيا مع العلم والعمل فاتركوا الدنيا، اتركوا الدنيا كما جاء عن عمر: ما جاءك من هذه الدنيا فخذه، فإن قالوا لك دينك قل دمي دون ديني. لا تقدم دنيا أو منصب أو وظيفة أو أي شيء على العلم والعمل به والدعوة إليه. هذه وظيفة لا ينالها كل أحد. يمكن أن يذهب إنسان يعني يتعسكر، يذهب إنسان في باب التربية، يذهب إنسان في باب الطب، يذهب إنسان في باب العمل الدنيوي، يذهب الناس كثير، لكن باب العلم والعمل به والدعوة إليه يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى سمر، يحتاج إلى صدق مع الله قبل ذلك، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى استعانة، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى مداومة، يحتاج إلى نصح. النصح يا أخوة أحيانا ما يبقي لك صديقا. كثير من أهل البدع لو سكتنا عنهم لأثنوا علينا وقبلونا في رؤوسنا، وربما دفعوا من أموالهم إلينا، لكن لما وجدوا أن أهل السنة نصحاء لدين الله عز وجل، دعاة إلى المكارم، تحذير من المخالفات، نصبوا لهم العداء، يقومون عليهم بالكذب، يقومون عليهم بالبهتان، يقومون عليهم بالطغيان، يثورون عليهم الحكام، أمور كثيرة يقوم بها الضلال على أهل السنة والجماعة. فلذلك لا نضعف علميا وعمليا، فربما عاقبنا الله عز وجل بتسلط المبطلين علينا بسبب قصورنا، بسبب فتورنا، بسبب معاصينا. وتعلمون ما حصل لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، بل لكثير من الصحابة في غزوة أحد بسبب مخالفة من بعضهم. قال الله عز وجل: لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني كان قتل ذريع في الكفار، والكفار قد ذلوا الأدبار، والحس هو الضرب في الأغفية. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وجود أهل الآخرة في الصف مع كثرتهم ومع ذلك وقعت عقوبة على الكثير من باب الابتلاء، حتى أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، كسرت رباعيته، هشمت البيضة على رأسه، سأل دمه، كاد أن يقتل، بل صاح الشيطان بأن محمد قد قتل، وفرح الشيطان وفرح الكفار، ثم أغاظهم الله عز وجل بسلامته صلى الله عليه وسلم. فالله الله في الإقبال على العلم والعمل والدعوة والثبات على هذا الطريق والاستمرار فيه حتى نلقى الله. ونستغل يا أخوة وجود مثل هذه المراكز، نستغل وجود هذه المراكز. ما بقيت منطقة من المناطق اليمنية لا سيما المحررة بفضل الله عز وجل إلا وجعل فيها دارا يأوي إليها أهل البلد ومن شاء الله يأوون إليها لحفظ القرآن، للعمل بالقرآن، لحفظ السنة، للعمل بالسنة، للمناصرة، للمؤازرة. فلنستغل الفرصة، نستغل الفرصة. ما أدراكم بعد أيام أننا نحتاج إلى أعداد من هذه الآلاف. الآن أنت لا تنظر إلى هذه الدار فيها عدد وتلك الدار فيها عدد،
لو يسر الله عز وجل وعملنا فيه عظيم بفتح البلاد الشمالية، والله ما سيكفي البلاد إلا أضعاف أضعاف من هم عليه الآن. الناس يحتاجون إلى تعليم التوحيد، إلى تعليم العقيدة، إلى تعليم الناس من الصفر، لأن عقائد الرافضة قد فشت بين الناس. وكنا من قبل ربما نتعب في إقناع الناس بدون شبه، أما الآن عند بعضهم شبه. والله بعض أهل بلادنا، وكانت بلادنا ما فيها شيعة، ما فيها شيعة، وإذا ببعضهم يرسل آمين ليست في القرآن، يعني قد عنده شبهة. وبعضهم يقول لك ما علم البخاري بهذه الأحاديث، دخلوا لهم شبه. فلذلك اجتهدوا وادعوا الله عز وجل بالثبات، وادعوا الله بالعلم والعمل، وثابروا وجاهدوا، لعل الله عز وجل أن يكرمنا لإعلاء دينه وإعلاء شعيرته. ومعلوم فضل من سعى في ذلك، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين والدال على الخير، له كأجر فاعله. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والأدلة كثيرة، ولكن الوقت قد أضاق، ونترك المجال لفضيلة الشيخ المبارك أبي محمد عبد الوهاب الشميري حفظه الله، ونسأل الله لنا ولكم العون والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.